ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، شاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن ينشئ الإنسان في هذه الأرض، وأن يجعل الهداية إليه سبحانه وتعالى عن طريق رسل يختارهم الله سبحانه وتعالى ويصطفيهم ويرسلهم إلى أقوامهم. وتعلمون أن سنة الله تبارك وتعالى في إرسال الرسل إلى الأقوام وهداية من كتب الله عز وجل هدايته، وضلال من كتب الله عز وجل ضلاله، إنما كان ذلك ليصطفي الله تبارك وتعالى الصفوة من الخلق ليكونوا صالحين بعد ذلك لسكن الجنة التي أعدها الله تبارك وتعالى وهيأها لعباده الصالحين. فالغاية النهائية من دعوة الرسل هي أن ينشئ الإنسان الصالح، العبد الصالح الذي يختاره الله عز وجل ويرتضيه ليسكن جنته تبارك وتعالى الذي خلقها قبل أن يخلق البشر. أسكن آدم فيها، ثم لما عصى أهبطه إلى هذه الأرض، وقال الله تبارك وتعالى لآدم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإما يأتينكم مني هدى، الهدى الذي شاءه الله وأراده الله عز وجل هو ما يرسله على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم أجمعين. إذن الرسالة طريق، الرسالة والنبوات طريق لتخليص الناس من الشر والفتنة في هذه الأرض، ومن ثم تأهيلهم لسكنى جنة الله تبارك وتعالى. هذه الغاية النهائية للرسل، كما قال تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمهمة الرسل بشارة ونذار، بشارة للمؤمنين الذين استقاموا على أمر الله عز وجل أن لهم الجنة وأن لهم الهداية في هذه الأرض، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ونذارة للكافرين والمكذبين والمعاندين أن مآلهم إلى الخسران في الدنيا والآخرة. هذه الحقيقة هي الغاية، هي غاية الخلق، كما قال تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. نفس، أي نفس، مؤمنة وكافرة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن المهمة التي كلف الله عز وجل بها الرسل مهمة عظيمة جدا، مهمة إنقاذ وتخليص من الشرور في هذه الأرض، من الفتن ومن الضلال. إنقاذ من كتب الله عز وجل إنقاذه، وذلك أن الهدى والضلال إنما هو بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالرسول سبب، الرسول سبب من أسباب الله عز وجل، سبب يبعثه الله تبارك وتعالى ويرسله الله عز وجل يهدي إلى الطريق القويم. ولكن يعني مدبر هذه الأسباب ويعني خالق النتائج والمصائر إنما هو الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أريد أن أقول من يعني خلاصة هذه المقدمة أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مهمة الرسل، هذه واحدة، وأنها سنة من سنة الله تبارك وتعالى في الخلق. ومعنى أنها سنة أنها طريقة يعني دائمة متبعة. وقد أرسل الله تبارك وتعالى رسلا يعني كثيرين عظام، من آدم صلى الله عليه وسلم نبي مكلم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه. فالرسل اختلفوا في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى، وذلك بحسب الظروف التي عاشوا فيها. فمن الرسل من لم يلق نجاحا يعني في قط بالنسبة للأتباع، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. فالرسل كانوا يعني اختلفوا أو اختلف الناس يعني بإزائهم، فرسل تبعهم الجم الغفير من الناس، وأعظم رسل تبعهم جم غفير من الناس هم موسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء هم الرسل الذين تركوا أمما في الأرض، وتبقى أممهم وأتباعهم إلى يوم القيامة، لكن لا تبقى الهداية إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما سنعلم. ورسل وأنبياء لم يتبعهم إلا النفر القليل من الناس. كذلك من الرسل رسلا دمر الله تبارك وتعالى المكذبين بهم والكافرين بهم في حياتهم، وأنجاهم هم وقومهم، كنوح صلوات الله وسلامه عليه أنجاه الله عز وجل والمؤمنين معه، وقد كانوا عددا قليلا في سفينة واحدة، ثم دمر الأرض كلها بعد ذلك وأغرق الله عز وجل الكافرين. وكذلك صالح، وكذلك هود، وكذلك لوط، وأنبياء كثيرون. هؤلاء أنجاهم الله تبارك وتعالى، وأنجى معهم الصفوة المؤمنة، وأهلك بعد ذلك الظالمين والكافرين من أقوامهم. رسل أبقى الله تبارك وتعالى، يعني لم يهلك الله عز وجل أعداءهم في حياتهم، كموسى أهلك الله عز وجل مثلا بعض أعدائه لهم الفراعنة، ولكن بقي لهم نسل وبقيت لهم دولة، ثم خرج بني إسرائيل وعاشوا في طوائف كثيرة من يعني طوائف الكفر، وبقي يعني دينه وكتابه. ثم بعد ذلك أرسل الله تبارك وتعالى الناس عيسى صلوات الله وسلامه عليه رسولا في بني إسرائيل، داعيا الله تبارك وتعالى، داعيا اليهود بالذات أولا، فهو من بني إسرائيل، يعني عيسى من بني إسرائيل صلوات الله وسلامه عليه، دعاهم بعد أن انحرفوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ودعاهم يعني لتسديدهم إلى الطريق الصحيح، وإحلال بعض الأشياء التي كان الله عز وجل قد حرمها عليهم، ولكن إنهم كذبوه وناوؤوه ويعني استصرقوا به واستعانوا بملوك الظلم عليه، إلى أن رفعه الله تبارك وتعالى وأنجاه الله عز وجل من أيديهم. وترك عيسى عدد قليل أيضا من المؤمنين به، لم يؤمن به في حياته إلا 12 رجل فقط الذين آمنوا بعيسى صلوات الله وسلامه عليه، وكان جميعهم تقريبا من صياد الأسماك، من صياد الأسماك من بحيرة طبرية في فلسطين، هؤلاء مجموع الذين آمنوا بعيسى صلوات الله وسلامه عليه، ولكنهم انتشروا بعد ذلك في الأرض، كل منهم ذهب إلى بلد معمور ودعا إلى الله تبارك وتعالى، إلى أن أصبحوا تلك الأمة العظيمة يعني قبل المبعث النبي اللي هم نصارى، ولكنهم غيروا كذلك وبدلوا وغالوا في نبيهم عيسى صلوات الله وسلامه عليه، حتى ظنوه أو اعتقدوا أنه الله أو ابن الله. المهم أن الأرض لم تفرغ من هداية ومن رسول يرسله الله تبارك وتعالى، وذلك ليقوم به الحجة لله عز وجل، كما قال عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فالله في هذه الآيات يخبر الحكمة التي من أجلها أرسل الرسل، أنه أوحى إلى هؤلاء جميعا، وأن هؤلاء الرسل كانوا مبشرين ومنذرين، وأنه أرسلهم لغاية وهدف، وهي ألا يكون للكافر على الله عز وجل حجة يوم القيامة. إذا جاء ليدخل النار ما يقول لله عز وجل أنا ما عرفت طريقك ولا عرفت دينك، ولو عرفت طريقك لاتبعتك. فحتى تقام الحجة على هؤلاء وينقطع عذرهم عند الله عز وجل، فإن الله أرسل هؤلاء الرسل. الأرض تقريبا فرغت من الهداية قبل بعثة محمد صلوات الله وسلامه عليه، إلا قليل جدا. فأتباع عيسى ضلوا فيه، وأتباع موسى ضلوا فيه، وضلوا في عيسى كذلك، ولم يبق منهم إلا أفراد قلائل جدا قبل بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبرات من أهل الكتاب، أو إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا قليلة جدا، أفراد قليلين جدا بقوا على التوحيد فقط. ولذلك أرسل الله تبارك وتعالى النبي الخاتم، أعظم الرسل أتباعا وأعظمهم جاها عند الله تبارك وتعالى، أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون الرسول الذي تختم به الرسالة ويعم به الخير والهداية على الأرض كلها، ويبقى أتباعه والدعاة من بعده إلى يوم القيامة، إلى أن يقاتل آخرهم الدجال. فأعظم الأنبياء تبعا وأعظم الأنبياء هداية هو محمد صلى الله وسلامه عليه. وليس المجال بيان يعني هذه القضية بالتفصيل، هذه قضية إن شاء الله متفق عليها ومجمع عليها، وقد جاء في أحاديث كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. يدخل الجنة من أمة محمد شطر الناس، أكثر ما يدخل من كل أتباع الرسل الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. المهم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حياته صلى الله عليه وسلم يعني قد اختاره الله عز وجل إلى جواره، وكان كل المؤمنين هم في إطار هذه الجزيرة العربية فقط، الذين حجوا مع النبي في آخر حجة كانوا 100,000 من المسلمين، يعني كانت الجزيرة يسكن فيها يعني ما يقارب 1 أو 2 مليون نسمة، كل الذين كانوا يسكنون في هذه الجزيرة في وقت النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أعطيت يعني الكنزين. فالنبي يقول إن الله زوى لي الأرض يعني قربها ودخلها بعضها بعضا، حتى يعني استطعت أن أنظر إلى جنباتها إلى آخرها، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم عليه يعني أمكنه الله عز وجل منها. يقول: وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، ولن يدع الله عز وجل بيت حجر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز، يعز الله عز وجل به الإسلام وأهله، وبذل ذليل يذل الله عز وجل به الكفر وأهله. هذا كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وفي الجزيرة ما يقارب 1 مليون، وعلى أقصى تقدير لا يمكن يتعدون 3 ملايين نسمة، فقد كان في الأرض مئات الملايين من البشر، مئات الملايين من البشر، أمم عظيمة من أمم الكفر، الفرس والروم وغيرهم من الأقوام كانوا موجودين في الأرض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر قومه وبشر المؤمنين بأن ملكه من بعده سيمتد إلى أن يبلغ المعمورة كلها. والسؤال هنا كيف؟ هذه الكيفية إنما كانت بفريضة عظيمة فرضها الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، وهي الدعوة إلى الله عز وجل. كان الله تبارك وتعالى قد فرض على هذه الأمة فريضة عظيمة، وهي أن تدعو إلى الله عز وجل وأن تقوم بمهمة الرسل، بالمهمة التي اختار الله عز وجل الرسل من أجلها، أن يدعو إلى الله عز وجل. ولذلك اصطفى الله هذه الأمة وقال لهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم أخبر بأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين كانوا يغطون في هذا الوقت معظم الأمم، كان الروم أعظم الناس، والروم كانوا في ذلك الوقت نصارى. قال الله عز وجل: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. لو آمن أهل الكتاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم، أفضل لهم هذا. وذلك أن الله عز وجل كان قد سبق في علمه عندما نزلت هذه الآيات أن المسلمين سيركبوهم وسيفرض عليهم الذلة والصغار والجزية. لذلك قال: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى. لا تخافوا منهم، لن يضروكم إلا أذى، أذى بسيط فقط، المطلق أذى، أما ضرر واستئصال لا. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فهذه الآيات اللي نزلت تقريبا في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله وسلامه عليه، آيات العمران، مبشرة بأن هذه الأمة سيعلو دينها على كل الأديان. وجاء بعد ذلك ما يعزز هذه الآية، يعزز المعنى في هذه الآية، كقول الله تبارك وتعالى في سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وهذه نزلت في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله وسلامه عليه. ثم نزل بعد ذلك في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله وسلامه عليه قول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه من أواخر الآيات نزولا في الدعوة إلى الله عز وجل وفي الجهاد في سبيل الله. وبذلك بمجرد أن يعني استتب الأمر للمسلمين في الجزيرة العربية، وجه المسلمون جيوشهم وجحافلهم، وكانوا كلهم على مستوى العلم والدراية والفهم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى إلى الأرض شرقا وغربا. فلم تمضي 30 سنة تقريبا بعد يعني بعثة النبي صلى الله وسلامه عليه إلا وكان تقريبا نصف المعمور من الأرض، يعني المعمور من الأرض القديمة غير أمريكتين، كان قد فتح أمام المسلمين. ثم لم يمضي في سنة 100 هجرية إلا والأرض جميعا تقريبا إلا أقاصي من أقاصي الصين وشمال الكرة هو الوحيد الذي بقي لم يبلغه دعوة الإسلام. وأما دعوة الإسلام فقد بلغت الأرض المعمورة في ذلك الوقت إلا أماكن قليلة جدا نائية بعد 100 سنة، قرن واحد من بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه. كل ذلك إنما كان بالجهاد في سبيل الله وبالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. طبعا يعني دعوة إلى الله عز وجل التي هذا مقصدها وهذه أهدافها لها أصول ولها قواعد. نقول هذا في وقت قصر المسلمون فيه في هذا الواجب، واجب هذا الذي فرضه الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، وقال لهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال لهم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال لهم سبحانه وتعالى أيضا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أقول هذه الآيات التي يأمر الله عز وجل فيها المسلمين بأن يقوموا لله عز وجل، جاء وقت المسلمين قصروا في القيام بهذه المهمة، ولذلك ركبتهم الأمم وانسلخ الذين دخلوا الدين انسلخوا من الدين. و يعني بعد أن كنا نغزو أصبحنا نغزى، سواء كان هذا الغزو غزو بالسلاح والسنان أو غزو بالفكر والعقائد. فالأمة الإسلامية غزيت بالسلاح وبالتالي غذيت كذلك بالفكر وبالعقائد فانسلخ أبناؤها. بعدما كنا نحن نؤثر في غيرنا وينطلق يعني أبناء الأمم إلى هذه إلى أمة الإسلام يتعلمون ويهتدون ويسرون في ركابها، لا، أصبح أبناءنا يعني أبناء المسلمين هم الذين يتفلتون من الإسلام ويغزون في عقولهم وفي قلوبهم. كل ذلك بسبب التفريط في هذا الفرض العظيم الذي فرضه الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. الآن الحمد لله بحمد الله تريد أن تتلمس طريقها مرة ثانية وتعود إلى القيام بهذه المهمة العظيمة التي أناطها الله عز وجل بها وكلفها بها. لكن يعني فيما أرى أن ثمة أخطاء كثيرة تقع في القيام بالدعوة إلى الله عز وجل، وذلك أن الدعوة عبادة لها أصول ولها قواعد، فكما أن الصلاة والصيام والزكاة والحج هي عبادات لها نظم ولها أصول ولها قواعد ولها أركان، فكذلك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لها أسس تقوم عليها ولها نظم لا بد من اتباعها وإلا أساء. سأحاول إن شاء الله في هذا اللقاء أن أوضح بعض القواعد الهامة التي قد يغفل عنها بعض يعني أبناء المسلمين من الذين يتشوفون إلى عزة أمتهم وإلى إنقاذ أنفسهم من النار وإلى الدعوة الله تبارك وتعالى، ولكنهم قد يقعون في أخطاء إذا انطلقوا يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. أول أمر ينبغي علينا أن نراعيه ونحن ندعو إلى الله عز وجل أن نراعي شيء يسمى البصيرة. البصيرة، وهذه قد نص الله عز وجل عليها في قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة تطلق على رؤية القلب كما قال الله تبارك وتعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نقدر نسميه العلم صحيح، الفقه، الفهم صحيح لما تدعو إليه، هذا أول أمر. أول أمر لابد أن نفقه هذا الدين، ما الدين الذي نريد أن ندعو إليه، يعني لماذا نريد، يعني لماذا إلى أي شيء نريد أن ندعو الناس، وما هو الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى الذي قال الله عز وجل فيه إن الدين عند الله الإسلام، ما معنى قولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللي هي هذه شعار الدين وزبدة الدين وخلاصة الدين. لابد من فقه أساسيات الدين وفقه القضايا التي نريد أن ندعو إليه، وذلك أنه يحصل أن كثيرا من الناس قد يتحمس إلى شيء يظنه من الدين ويدعو إلى شيء يظنه من الدين وليس من الدين، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أناسا يدعون في آخر الزمان قال تعرف منهم وتنكر، لما في حديث حذيفة في الفتنة يقول كنت كان الصحابة يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو أن أقع فيه، فقلت يا رسول الله كنا في جهلية وشر فأتانا الله بك فهل بعد هذا الخير من شر، الخير اللي هو بعثة النبي من شر، قال نعم، قلت فهل بعد ذاك الشر من خير، قال نعم وفيه دخن، قال قلت ما دخنه، قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. فالدعوة ممكن يكون فيها دخن، دخن يعني يدعو الإنسان إلى شيء طيب وشيء بطال، شيء مو صحيح، سنة وبدعة، يخلط في دعوة الله عز وجل بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين الشرك والتوحيد، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس. إذن لابد من التمييز، تمييز الدين، ما هو الدين الصحيح الذي يريده الله عز وجل، دين النقي الذي أراده الله عز وجل، فلا ندعو إلا ما نعتقد أنه هو حكم الله وحكم رسوله صلوات الله وسلامه عليه وأنه الحق. أما إذا كنا شاكين في أمر من الأمور لا يجوز لنا أن ندعو إليه، بل قال يعني الإمام حنيفة رحمه الله حرام على من لم يعلم دليلي أن يفتي بقولي. هذا من فقهه. كل واحد ما يعرف دليلي في قضية من القضايا رأي لي ذكرته، إذا لم يعرف دليلي فيه حرام عليه أن يفتي به، وذلك حتى يكون دائما العلم مسند، معروف إن هذه القضية التي نقولها هذه القضية مسندة، الله يقول يعني قال الله فيها كذا وقال النبي فيها كذا، وهذا الرأي الفلاني، هذا رأي مثلا الإمام الفلاني، ويستند فيه على يعني الآية الفلانية أو الحديث الفلاني أو الاجتهاد الفلاني، وبالتالي يكون العلم إلى الدين مسند معلوم. أما إذا كان يعني الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بغير بصيرة فإنها يحصل فيها الخلط والخط، وذلك أن يعني كل أتباع الرسل اختلفوا كما قال الله تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فالله يخبر بأن أتباع الرسل اختلفوا فيما أرسل إليهم، قال وما اختلف فيه يعني في الدين إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. ليه؟ قال بغيا بينهم، بسبب الحسد بين هؤلاء الأتباع، فصار كل يزايد على الآخر وكل يشتط، واحد يشد يمين والثاني يشد يسار، وبالتالي يتقول قد يتقول الله عز وجل ما لم يقل. الله يقول فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولذلك قال النبي أيضا صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فليس كل ما أصبح الآن يقال منسوبا إلى الدين هو من الدين، في أشياء كثيرة تنسب إلى الدين وليست من الدين، وتنسب إلى الإسلام وليست من الإسلام. إذن لابد من التنقية والتصفية، لابد من تنقية الدين وتصفيته، فلا يجوز أن ننطلق إلى أن نقول يعني هذا الأمر من الدين إلا إذا كان له عندنا شاهد من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة، الصحابة أجمعت الأمة على قضية، هذا أيضا أمر متبع كما قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ليس المجال يا أخوة أيضا بيان الفساد الذي وقع في الدين بعد النبي صلى الله عليه، التقول في العقائد والزيادة فيها والنقص منها، والتقول في العبادات والزيادة فيها والنقص منها، والفساد في المعاملات، تقول الكثير في المعاملات، ففي أخطاء عظيمة جدا وقع فيها كثير من الناس وأمور باطلة كل بطلان نسبت إلى الدين، ولا بد من التنفيذ. أما إذا ظن الإنسان أن كل كلام مكتوب في كتاب هذا دين، وكل شيء منسوب إلى الرسول معناه حديث دون أن يراعي هل هو صحيح نسبته للنبي أم ليس بصحيح، وكذلك يأخذ من كتب الفقه كل ما يعني يقابله ويظن أن نقول قول هو قول صحيح، وكل من سار على شيء يصبح صحيحا، لا شك أنه يصبح عندنا ما أقول يعني مئة دين بل آلاف الأديان، بل آلاف الأديان، ولا تستطيع تجد شيء في الدنيا حرام. يعني في إطار ما كتب منسوبا إلى الإسلام ليس هناك عقيدة في الأرض إلا وتجدها موجودة في كتب، من وحدة الوجود إلى الشرك بالله إلى الغلو في الصالحين إلى الغلو في النبي واعتقاد أنه هو الحقيقة المحمدية التي يعني يفيض منها علم الله عز وجل على سائر الأكوان، وإلى ادعاء علم الغيب، إلى الكهانات، إلى الشعوذات، إلى الخرافات، ما في شيء باطل أصلا في الأرض إلا وتجد مضمنا في كتب منسوبة إلى الإسلام. فإذا ما يبقى عندنا أي عقيدة من العقائد باطلة بتاتا، اللهم إلا شيء واحد أن نقول إنه ما في إله وإن هذا الكون مادة فقط، بس هذا الوحيد ربما، وهذا تقريبا هو يشابه يعني وحدة الوجود التي تقول بأن كل موجود هو الله، الله هو عين الموجودات والموجودات هي عين الله، ما في اثنينية. فلذلك نستطيع أن نقول إن إذا كان إنسان يظن أن كل شيء منسوب إلى الدين هو دين، لا يبقى، أقول لا يبقى في الأرض باطل أبدا. يعني من تتصوروا مثلا أكثر الناس شر؟ إبليس. مش إبليس اللي كل واحد منا بيلعنه؟ إبليس ممن نسب إلى الإسلام من يعتقد أنه أعبد العابدين، أعبد العابدين، الحلاج الصوفي يعتقد بأن إبليس هو أعبد العباد، وأنه ليس كافرا وأنه منعم وسعيد. فإذا ما بقي شيء. من أفجر الفجار من البشر؟ فرعون. نحن بنقول فرعون هو هذا المثل، مثل الطغيان. فرعون جاء من المسلمين ممن نسب الإسلام من يعتقد أنه أتقى الأتقياء وأنه أعرف بالله من موسى نفسه. وهذا يقول من؟ يقول من يسمونه بالشيخ الأكبر ابن عربي. الشيخ الأكبر ابن عربي يقول فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى عرف الحقيقة، والفعل هو الرب الأعلى، لأنه ما عرف إلا، لأن كل إنسان هو رب، لأنه ما سمى إلا الله. ويقول بأن النجاة قد بلغته حسا ومعنى عند قول الله عز وجل فاليوم نمجيك بيدك لتكون لمن خلفك آية. يقول النجاة قد بلغته حسا ومعنى، وهو منعم يوم القيامة. النار التي تستعيدون منها، النار في الفكر الصوفي هي السعادة الأبدية. يقول النار هذه ليست عذاب وإنما هي عذوبة. فأقول ما يبقى شيء، لا يبقى شيء تتخيل بعقلك أنت من الباطل إلا وموجود في كتب، موجود في كتب منسوبة للإسلام إنها حق. كذلك ما الذي تتصوره من أعمال ومن فساد؟ أيضا ممكن موجود بفتاوى وأشياء منسوبة إلى الدين، لا يبقى شيء بتاتا أمامنا اسمه والله إن هذا هو دين، واسمه هنا حق وباطل. وبالتالي لابد من البصيرة. إلى ماذا ندعو؟ ما الدين الذي نريد أن ندعو الناس إليه؟ ما هو الدين الذي اختاره الله واصطفاه؟ ما هو المعتقد في الله؟ ما هو المعتقد في النبي؟ ما هو المعتقد في الرسالات؟ ما هو المعتقد في الصالحين؟ ما موقفنا من الشخص الصالح إذا وضع في قبره؟ هل يجوز أن نتوسل به إلى الله عز وجل ونقول له يا فلان اشفع لنا عند الله أم لا؟ ناس يقول لك هذا ما في شيء، هذا هو من الدين. واحد يقول لك شرك وكفر. إذا لابد أن نعرف الحق وأن نعرف الصواب وأن نعرف البصيرة. ما الصلاة التي يحبها الله ويرضاها؟ وما الصوم الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه؟ وما الحج الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه في أركانه؟ ليش قال الرسول صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم؟ ما المعاملات في كل شؤون حياتنا التي يحبها الله ويرضاها؟ ما الفرق بين الربا والبيع؟ الربا والمعاملات، بيع العين والربا، ما يسمى ببيع المرابحة وغيره، ما هو الحق وما هو الباطل؟ هذه قضايا لا بد من البصيرة فيها، لا بد أن نستبصر فيها وأن نعرف. وإلا لو بقي الأمر دون بصيرة من الممكن أقول ما أحد منا ينكر على أحد. لما تشوف واحد يشرب خمر مش بتنكر عليه؟ إذا كان كل قول في الدين يا شباب كل قول صحيح لا ينبغي أن تنكر عليه، لا ممكن يجيب لك دليل في الدين أن يجوز شرب الخمر إذا كانت من غير العلم وفتوى في هذا وتنسب إلى إمام من أئمة المسلمين، وبذلك لا يجوز لك أنك أنت تنكر عليه في شربه الخمر، يقول لك أنا أشرب الخضر غير المسكر فقط. إذا لا يبقى نشك. أنا أقول بعد ذلك ما يبقى نشك. الربا ممكن نتحايل عليه بكل سبيل، نتحايل عليه بيع العين، نحط شيء شيء هذا أروح أشتريه لأجل، أشتريه أنا لأجل ثم أبيعه لنفس التاجر بسعر كاش الآن حاضر، وبالتالي أخذ 100 دينار وأكتب عليه 200 دينار تنتهي القضية. بعض المعاملات الآن الجارية ممكن ما يبقى فيها ربا في الأرض. كنت أناقش بعض الناس الذين يعني يتكلمون على قضية بيع المرابحة، قلت لهم بهذا البيع لا يبقى ربا في الأرض أبدا، لأن كل ربا في الأرض ممكن عن طريق عن هالعملية ما يصير ربا، لأنها لفة خلاص ما يصير ربا. فممكن الإنسان يستدين كما يشاء ويدفع الفائدة وما يسمي هذا الربا. فإذا إذا كانت القضية يعني أن كل قول في الدين هو قول وكل معتقد في الدين عقيدة وليس هناك حق وباطل، لا يبقى أمامنا دين أبدا، وإنما يبقى أمامنا يعني طرق ومسالك معوجة لا أول لها ولا آخر. وللأسف أن الفكر الصوفي هذا الذي وصل إليه في النهاية وقال الطرق إلى الله، طرق إلى الله مش طريق، الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، بعدد أنفاس الخلائق أي شيء ما ينعد، أنت كل يعني ثواني بتطلع نفس، فيقول لك الطرق إلى الله لا تعد ولا تحصى، كل واحد يأخذ طريق، وهذا يخالف يعني بديهيات الدين. اهدنا الصراط المستقيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. لا أريد أن يعني أطيل في هذا الموضوع، لكن هذا أراه من القضايا الهامة ومن أساسيات الدعوة إلى الله عز وجل. لا بد من البصيرة في الدين، ما الدين الذي نريد أن ندعو إليه والذي كلفنا الله عز وجل بحمله وتبليغه. أيوة. قضية الثانية شباب، الدين هذا وحدة، والله عز وجل لا يقبل منا أن نجزئه، يعني نأخذ جزء ونمشي فيه ونترك الباقي، لا يرضى. فلا بد من أخذ الدين ككل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في شرائع السلم جميعا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ويقول الله عز وجل لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، وأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. الشاهد في هذه الآيات: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وفي قضايا المعتقد يقول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ويقول الله عز وجل ناعيا على بني إسرائيل: الذين أخذوا ما يشاءوا من الدين وتركوا ما يشاءوا، قال لهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الدين وحدة، سواء ما كان منه عقيدة اللي هو مسائل الإيمان، لا بد أن نؤمن بالإيمان كله. فلو آمنت بكل صفات الله وجحت صفة قلت هذه الصفة مش عجباني ما أنسبها إلى الله عز وجل تكفر، ولو آمنت بكل الرسل ولكن جاء على بالك رسول مو عجبك ولا تريده، مثل بعض الناس مثلا، سمعت بعض الناس المسلمين يرفض أن يدعي أو أن يثبت النبوة لسليمان صلوات الله وسلامه عليه، يكفر، يكفر من أنكر نبوة سليمان صلوات الله وسلامه عليه. إذن القضية، قضية الدين، إنسان يجحد شيء، يجحد شيء قد يعني أخبرنا الله تبارك وتعالى به، أخبرنا به رسوله صلوات الله وسلامه عليه، قال الميزان هذا مو دخل عقلي أن ربنا يوزن الحسنات والسيئات، أو قال الصراط شلون يكون الصراط هذا يعني على جهنم، النبي لما وصف الصراط قال: دحض مزلة عليه خطاطيف وكلاليب مثل شوك السعدان، ثم وصف فيه أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، واحد طريق يقول شلون أنا شيء أدق من الشعرة وأحد من السيف والناس تجوز علي، لو كذب بهذا لكفر، رد ما ثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذن ليس هذا الدين، الدين هذا وحد في عقائده وكذلك في شرائعه. لو إنسان أنكر ليش ربنا أمر بقطع يد السارق أو أمر برجم الزاني وأن هذه يعني أشياء يعني تنافي العدل لكفر، لأنه جحد حكم لله تبارك وتعالى وأنكر حكم لله عز وجل، ولذلك قال الله عز وجل لرسوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اختصار الدين الذي أراده الله عز وجل من نحوه: يا تأخذ كله يا من ينفع معك. ده في الاعتقاد، ده من حيث الاعتقاد لازم أن تعتقد كل ما في الدين، لكن من حيث العمل فاتقوا الله ما استطعت، العمل يكتب. بس ما تنكرش، لا تنكر شيئا من الدين، لكن ما تقدر عليه قل ما أقدر، قل لا أستطيع، عند ذلك لعلك تكون معذورا عند الله عز وجل. وقل لعلك أن تكون معذورا إذا كنت بالفعل يعني عاجز أو مضطر ألا تقول. فهنا في العمل فاتقوا الله ما استطعت، أيها الناس اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. لكن في الاعتقاد لا، لا بد أن تعتقد. في إنسان قد يعني ما هو مي داخل براسه حكاية تقصير الدشداشة، ليش أقصر الدشداشة؟ إذا أنت ما هتفعل، لن تفعل، لا تنكر. ما دام تعلم أن هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكر عليه، فتك ترد الحق. الله يقول: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لا ترد الحق، اقبله، بس تقول ما أقدر أسوي. قد يكون لك عذر عند الله عز وجل إذا اعترفت بذنبك ولست مقصر فيها. فهذا الذي أعنيه بقوله إن الإسلام وحدة، وحدة في المعتقد، لكن في العمل، في العمل اتلف ما تطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا من رحمة من الله سبحانه وتعالى. الذي الله عز وجل منه أي واحد. الشيء الثاني بعد ذلك نأخذ هذا الدين نعتقد فيه كله كوحدة واحدة، ثم بعد ذلك ننطلق إلى الدعوة إلى الله عز وجل. أول قاعدة يا شباب من قواعد الدعوة إن احنا نبدأ بالأهم فالأهم، هي سنة وهي حكمة. ما معنى بالأهم ثم الأهم؟ يعني الشيء الأصلي يسبق الفرعي. إذا كان في شيء ينبني على شيء آخر والله نجيب اللي ينبني عليه الأول. مثلا الصلاة تصح من من؟ تصح من المسلم. هاي واحد، يعني شروط صحة الصلاة إنها تصح من المسلم. والله أيضا تصح من الإنسان يعني المميز أو العاقل. إذا ما دام الصلاة لا تصح إلا من مسلم أبدأ بالمسلم، فلا بد أن يعني أجعل الإنسان مسلم أو ما خليه يصل، لأنه لو صلى وهو غير مسلم فإنها لا تقبل منه، ما في فائدة فيها. إذا نقدر نقول بهذا إن الإسلام قبل الصلاة، الصلاة شيء عظيم، ركن أساسي، هي الفارق بين بين المسلم والكافر، كما قال النبي: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وقد يكون في عبادة أخرى ليست بهذا المستوى، يعني ليست هي الفارق بين المسلم والكافر، كإعفاء اللحية مثلا واجب لكنها ليست كالصلاة. طبعا لا ينبغي لي إذا دعوت إلى الله عز وجل أشوف الأهم، لا والله الصلاة أهم من اللحية، فأبدأ بالصلاة قبل أن آمر شخصا بأن يعفي لحيته كتاب الأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لا أبدأه بالصلاة أولا. وهكذا لابد من البدء بالأهم ثم بعد ذلك الأهم، سواء كان من حيث الدعوة من الجملة أو من حيث الأفراد. إن الدعوة كجملة أصول الدين قبل فروعه، أصول الدين معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة رسله، معرفة دينه، هذه أساسيات الدين. ثم على ذلك يأتي فروع الدين من صلاة ومن صيام ومن زكاة ومن حج، هذه العبادات، ثم معاملات الأساسية، ثم التتميمات والتحسينات. سنبدأ بالأصول الأول ثم على ذلك الأركان، ثم على ذلك يعني ما يليها من التتميمات والتحسينات، وهكذا. كذلك بالنسبة إلى الفرد، فرد أول ما أبدأ معه بالأساسيات، من معرفته بربه سبحانه وتعالى وبنبيه أن هذا الدين حق سبحانه وتعالى، معرفة رسله، معرفة دينه، هذه أساسيات الدين. ثم بعد ذلك يأتي فروع الدين من صلاة ومن صيام ومن زكاة ومن حج، هذه العبادات، ثم معاملات الأساسية، ثم التتميمات والتحسينات. فنبدأ بالأصول الأول، ثم بعد ذلك الأركان، ثم بعد ذلك يعني ما يليها من التتميمات والتحسينات وهكذا. كذلك بالنسبة إلى الفرد، فرد أول ما أبدأ معه بالأساسيات من معرفته بربه سبحانه وتعالى وبنبيه، أن هذا الدين حق، أننا نقبلنا على الله عز وجل، أننا خلقنا لمهمة عظيمة أن نعبد الله عز وجل، وأن هناك جنة وهنار. هذه الأساسيات، أساسيات الدين، الجنة والنار والبعث والحساب والنشور والسؤال يوم القيامة، وكون الله خلقنا لعبادته، هذه البداية، هذه بدايات الدعوة إلى الله عز وجل. ثم إذا فقه الشخص هذا الأمر ندخل فيما يعزز هذا من الصلاة ومن الصيام ومن بر الوالدين ومن الأخلاق الحسنة وهكذا، يترقى المسلم شيئا فشيئا. وهذا قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن، فقال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أول شيء. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ثم قال: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه أساسيات الدعوة الله عز وجل. إذا نبدأ بالأهم فالأهم، وليس أيضا المجال أنا أضع رؤوس أقلام، وليس المجال هو التفصيل، ما هو الأهم وما هو الذي دونه من الأهمية في شؤون الدين، إنما أضرب مثال فقط. بس في بعض الناس تقع في خطأ في هذه القاعدة، يعني يذكر القاعدة ويظن أنه فاهمها بس يطبقها خطأ. يقول لك مثلا: الأهم أن لا التوحيد بس، يعني التوحيد أهم، هذا صح، لكن ليس معنى أنه ما يعني أنه ندعو إلى الأهم ثم الأهم ندعو إلى التوحيد ونوقف الدعوة إلى التوحيد، ما في عمل بداية، لا، بل الدعوة إلى التوحيد بداية في الفرد الجديد الذي تدعو إلى الله عز وجل. أما من حقق جانب التوحيد فينبغي أن ننتقل معه إلى عمل جديد. واحد خلاص أصبح واحد، حيظل على هذا خلاص، يعرف أن الله عز وجل واحد ويعرف يعني المعتقد، ثم لا يقيم صلاته ولا يقيم معاملاته ولا يقيم أخلاقه ولا يبر والديه ولا يحسن إلى جاره ولا يعرف يعني حقوق الناس، ايش يصير هذا؟ لا، لابد. يعني هذا بالنسبة للفرد، بعض الناس يظن خلاص ندعو إلى التوحيد وخلاص، لا دعوة إلى التوحيد، لا، هذا خطأ. بل الدعوة لابد أن تكون شاملة للإسلام كله، كما قال عز وجل: يا أيها الذين ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لابد من الدخول في شرع الإسلام جميعا، ولكن بدءا مع الفرد الجديد والمدعو الجديد والأمة الجديدة، لابد أن نبدأ معها من الصفر، من التوحيد، من البداية. هذه الخطوة الأولى، لا إله إلا الله محمد رسول الله. القاعدة الرابعة: إن لابد أن يكون الداعي الله عز وجل قدوة ومثال للناس. طبعا تذكرون في بدء هذه الكلمة أنني ذكرت أن الله عز وجل اختار الرسل صفوة الناس، يختارهم ليه؟ حتى يكونوا مثال للناس وحسنة في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم. كذلك من يريد الدعوة الله عز وجل لابد أن يكون أيضا نموذجا لمن يعني يدعوهم لله تبارك وتعالى، وذلك أنه إن يعني ذكرهم ولم يذكر نفسه كان من أهل جهنم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وجاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقطابه في النار، ثم يدور حولها كما يدور الحمار بالرحى، فيطيف به أهل النار فيقول: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ أنت كنت داعي، كنت ملا، كنت مطوع في الدنيا، حقه جاء هنا في جهنم، ما كنت تأمر معروف تنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فبيروح هذا الشخص، يعني لم تنفعه الدعوة، دعوته لله عز وجل لم تنفعه. فالدعوة بالتالي لا تنفع إلا داعي ممتثل لما يدعو إليه. إذا كان هذا الداعي ممتثل لما يدعو إليه وهو عند كلمته وصادق في دعوته، هذا هو الناجي عند الله تبارك وتعالى، وهذا هو الذي أدى الأمانة حقا. أما إذا كان يدعو ولا يمتثل فبيكون مع هؤلاء الذين يعني عارضوه وناوؤوه، بيكونوا معه في جهنم والعياذ بالله. الشيء الخامس من هذه القواعد، لابد من مراعاة الظروف القائمة. بمعنى لا شك أن الهداية عزة، الله عز وجل يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الإنسان إذا اهتدى هداية حقيقية يشعر بأنه عزيز. ليه؟ لأنه يستند، يشعر المستند إلى قوة الله عز وجل، وأن الله قد من عليه وهداه ووفقه، وأن مآله إن شاء الله إلى الجنة، وإنها الناس الذين لا يسيرون على طريق الخير مآلهم إلى النار، فيشعر بنوع من العزة. وهي طيب، هذا شعور حسن أن تشعر أيها الداعي إلى الله عز وجل مهتدي لأنك خير من غيرك، وأن الله عز وجل قد من عليك. لكن بعض الناس بتنقلب معهم هذه العزة إلى كبر، وتنقلب معهم كذلك إلى جهل، إلى كبر، يظن أنه مدام اهتدى خلاص أن الله عز وجل قد سلطه على الناس وقد وكله بشؤونه. لا، طيب أنت الله هداك ووفقك، لكن مو معنى ذلك أن الله وكلك على الناس. الله يقول لرسوله صلوات الله وسلامه عليه وما أرسلناك عليهم وكيلا، أنت مش وكيل عليهم يعني تتصرف فيهم كيف شئت. لا، حتى أن النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني رأى في موقف من المواقف أن دول الناس ما يهتدون، وذلك في غزوة أحد لما كسر جيش المسلمين بعد أن خالف الرماة أمر النبي صلى الله وسلم عليه وفر من فر، والمشركين أحاطوا بالنبي، ووقع النبي في حفرة من الحفر التي يعني حفر أبو عمرو الفاسق، وجاءه السهم فدخل في صدره صلى الله وسلم عليه وكسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي بعد أن تزع السهم من يعني صدره ومسح الدم عن وجهه، فقال النبي كلمة، قال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل. يعني شلون يفلح هؤلاء الناس الذين شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ ما يبي منهم شيء، هو يدعوهم إلى الله عز وجل يعني يبي لهم الخير، ومع ذلك هم يحاربونه وفعلوا به هذا الفعل. ماذا قال الله له؟ الله عز وجل عاتب عتاب شديد على هذه الكلمة، قال له الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. باختصار يعني بلغتنا إحنا كأن الله عز وجل يقول له مش شغلك، يعني ليس لك من الأمر شيء، ما هو شغلك يعني أن يهتدوا أو لا يهتدوا، ليس من شأنك أنت، هذا ما هو شأنك أنت، شأنك أن تدعو فقط. أما إن هؤلاء الناس يهتدوا أو يضلوا هذا ليس من تدبيرك أنت وليس موكولا إليك. إذا كان الرسول يقال هذا الكلام، إحنا للأسف نجد أولاد صغار دعاء يعني لسه مبتدئين، واحد عرف آية وحديث لمجرد ما حد يعارضه كأنه بده يشيله يدخله جنة ويحكم عليه وانتهى الإشكال. إذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه ربنا بيقول ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليه فإنهم ظالمون. فأنت أشعر بالعزة كما تريد إنك مهتدي، لكن اعلم أن الله عز وجل لم يوكلك على شؤون خلقه، دول خلق الله عز وجل، دول عبيده، هو يتصرف فيهم كيف يشاء، يهديهم الآن بكرة بعد سنة بعد سنتين، يضلهم ما يضلهم، مو عملك أنت، مو عمل أي داعي الله عز وجل أن يحكم عليهم أنهم حيضلوا أو ما فيهم خير أو فيهم كذا، ما هو شغلك هذا، ليس للداعي الله عز وجل.
هذه واحدة يقع خطأ.
الخطأ الثاني الجهال. بعض الناس بيظن انه مدام هو داعي الله عز وجل خلاص الله اعطاه مفاتيح الارض بإيديه يقدر يفتح اللي بده اياه ويسكر اللي بده اياه. لا، ما زلت وان كنت داعي حتى لو يعني مهما كنت انت عبد مربوط يعني فقير الى رحمة ربك ومولاه سبحانه وتعالى، وانت مقيد بالقوانين والسنن الكونية الجارية. يعني ما حد يقدر تقفز من هنا تقفز السقف وتطلع ولا تخرق الارض وتخبى فيها، لا، فانت مقيد بالقوانين والسنن الكونية. انك بشر، اذا انضربت تتألم، واذا منع عنك الطعام والشراب تموت، وتسير بخطواتك مثل ما يسير بقية الناس، وجهدك مثل جهد بقية الناس، وهكذا. مو معنى ذلك انك اذا تنفخ في الناس يطيروا وتضربهم ينتهوا وتدعو الله عز وجل عليهم يهلكهم يهلكهم، لا. ففي بعض الناس يظن انه مدام اصبح داعي ويدعو الله عز وجل ان يعني كنوز الارض ومفاتيحها ومقادير العباد هي بيده. اعود الى القاعدة التي ذكرتها، وهي انه لابد من مراعاة الظروف القائمة والسنن الكونية. يعني انت واحد على قدك، اثنين على قدك، معنى على قدرك يعني على قدرك في الدعوة الله عز وجل والحركة. النبي اول ما بدأ الدعوة الله عز وجل وهو المؤيد من الله بكل شيء بكل الجنود، لكنه دعا سرا. ليه؟ هاي الظرف، الظرف القائم هكذا ما يسمح له ان يدعو باكثر من هذا، وينتقل من مكان الى مكان، ويدخل في باب ارقم من ابي الارقم، ويقول له هذا اكتم عني وهذا اكتم عني وهذا ما تبلغ شيء. وابو ذر لما اسلم قال له لا تحكي شيء، روح اذهب الى قومك، فان ظهرت تاتيني، ما تقول لاحد شيء، وهكذا. وقال عبد الله بن مسعود لا تقرا، ما تقول شيء. اذا لابد من مراعاة الظروف القائمة إذا كان هذا حال الرسل. لما نقرأ سيرة عيسى صلوات الله وسلامه عليه، عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم والمؤيد، لكنه كذلك في وقت حاكم روماني ويهود يتبعونه جواسيس عليه من كل مكان، واثناشر تلميذ اللي أسلموا فيه منهم واحد أخبرهم بأنه حيضعف وحيوشى عنه وحيخبر عنه هو فيه مستخبي، ويهرب من قرية إلى قرية في قرى فلسطين، من قرية إلى قرية هروبا، يعني يخرج من قرية إلى قرية سرا. كل دعوته كانت سرية ثلاث سنوات اللي دعوني الله عز وجل. وهو من؟ هو عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. بعض الناس بيظن لا إن هو مو عيسى ولا هو محمد، هو خلاص هو يعني يستطيع إنه خلاص يجابه العالمين كلهم، وإن المسلمين هؤلاء خلاص يستطيعون أن هم يزيلوا روسيا ويزيلوا أمريكا ويزيلوا العالم كله ويقيموا الدين مثل ما بدهم. مو عشان الله عز وجل هداك معناها أنك أنت أعطاك السنن الكونية يعني تتحكم فيها كما تشاء. لا، لابد من مراعاة الظروف القائمة، ولابد من الدعوة الله عز وجل بالحكمة وبالبصيرة والحركة بالحركة المستطاعة التي تحقق للمسلمين العز والنصر والسيادة وتنقلهم من نصر إلى نصر. قضية سادسة، لابد من مراعاة الأسلوب الحسن في الدعوة الله عز وجل، اللي هي باختصار قول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم من المهتدين. حكمة، وضع الأمور في نصابها، تخير الوقت اللي ممكن الناس تسمع كما قال الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكر. الجدال ينبغي أن يكون بدون سب وبدون شتم، التي أحسن كما قال الله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إذا كان الإنسان يفيد فيه أن تنصحه بينك وبينه انصحه بينك وبينه، فلاش تشاهد فيه على رؤوس الأشهاد. إذا كان إنسان بكلمة يستجيب خلاص يكفي هذه الكلمة، إذا بكلمتين بكلمتين، وهكذا. لابد من أن نتبع الأسلوب الحسن وأن نتمثل بالأخلاق الطيبة التي تحبب الناس في هذا الدين، كما قال الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لابد خاصة مع المسلمين، لابد من اتباع السياسة الرحيمة الحسنة في دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى. الشيء السابع،
من قواعد الدعوة الأساسية لا بد من الصبر. صبر، ما في طريق كل مشقات وكل متاعب مثل طريق الدعوة الله عز وجل. أن الإنسان يتعرض للناس، أصغر كلمة يعني تسمعها واحد يقول لك مو شغلة، انصرف إلى همك، مو شغلة، هذه أقل كلمة تكدر الخاطر. فكيف وأنت ما قل تتدخل، أنت بتقوم الناس، بتعالج مش فقط اللي على جوارحهم، اللي في قلوبهم قاعد تعالجهم، تعالج عقائدهم، تقول له أنت تعتقد كذا وكذا وكذا، هذا خطأ وهذا كفر وهذا شرك، والله بيدخلك جهنم. فأنت تدخل في خطراتهم ووساوسهم، وتريد أن تقوم من أعمالهم ومن وتحد من شهواتهم. فالداعي يتعرض إلى يعني إلى خصوصيات الناس فالدين الدين صبغة شاملة، مو قضية واحدة. لذلك لا بد من الصبر. معنى هذا أنه يلقى الأذى ويلقى العمت، وهذه سنة الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلا بد كل داعي لا بد أن يفتن، ولا بد أن يسمع ما يسوءه، فلا بد من الصبر. الإنسان إذا ما صبر خلاص يتوقف عن دعوة الله عز وجل، أما إذا صبر يواصل المسير، ويعلم يعني إن هذه يعني الدعوة طريق آخرها عند الموت. لا يجوز الإنسان أن يكف عن دعوته إلا عند الموت، لأنها جزء من يعني ما قل يعني ركن من أركان الدين، أمانة حملنا الله عز وجل إياها. الشيء الثامن والأخير حتى لا أطيل عليكم، لا بد من ترك ثمرات الدعوة إلى الله عز وجل والنتائج إلى الله، التوكل عليه وتسليم الأمر له سبحانه وتعالى. شلون؟ دعوة طبعا لها أهداف. أول هدف أن تؤدي الأمانة اللي عليك، لأنك أنت حملت علم يجب عليك إبلاغه، وأنت من أمة محمد الذين قال الله يعني فيهم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنت تتبع الرسول، إذن أنت لابد أن تكون داعي. إذن أول هدف لك أن تؤدي الأمانة، أن تفك عنقك من النار. فكيت عنقك بالبلاغ، فإذا بلغت خرجت من دائرة الإثم ومن دائرة التهاون ومن دائرة الكتمان، ما أصبحت ما كتمت. فهذا أول هدف. الهدف الثاني أن يهتدي من تدعوه، هاي ناحية. الهدف الثالث إذا ما اهتدى أن تقيم الحجة عليه، أن تقام الحجة عليه. الهدف الرابع أن يعز المسلمون، وأن نعيش في مجتمع عزيز. نقول إحنا النتائج، كل النتائج الباقية هذه بيد الله عز وجل، الثلاث نتائج الباقية بيد الله، أنت عليك بنتيجة واحدة بس، اللي هو إنك تفك رقبتك من النار. هذا اللي ربنا وكلك فيه، الذي وكلك فيه أيها الداعي الله عز وجل، أن تبرئ يعني ذمتك أمام الله، وأن تؤدي الأمانة، وأما الباقي مو شغلك. الشخص الآخر هذا يهتدي أو لا يهتدي، هذا مو عملك، هذا ليس إليك وإنما إلى الله. حتى الله ما خلاه للرسل أيضا، كما قال الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيهتدي يعز الإسلام الآن، غدا بعد 100 سنة بعد 200، هذه النتائج كلها ينبغي أن نسلمها لله تبارك وتعالى، هو الذي يتولاها سبحانه وتعالى بعنايته وبرعايته. فإحنا علينا فقط أن نؤدي الأمانة. أخواني أرجو لو اتبعنا يعني هذه القواعد يعني السريعة، يعني أرجو أن يوجد منا أمة على النحو الذي وجد في سلفنا الصالح. سلفنا الصالح كانت أمة عاملة بهذا الدين، داعي الله عز وجل، انتشروا في الأمصار وفي البلدان شرقا وغربا، دعوا إلى هذا الدين العظيم. كان أحدهم يروح بتجارة، يعني بعضهم ما كان يروح يعني حتى قاصد دعوة، يروح بتجارة، ولكن يروح يشوف ناس من أهل الكفر أهل الشرك على طول، اشتغلوا التجارة ساعة وبالدعوة ساعة ثانية. أمم عظيمة من أمم الأرض دخلوا بهذا، دخلوا بدعوة رجل واحد ورجلين. اندونيسيا الآن فيها أكثر من 100 مليون نسمة، هذه ما فتحت، المسلمين ما فتحوها، وإنما واحد من مكة راح إليها ودعا إلى الله عز وجل. الآن أصبح 100 مليون إنسان موجودين فيها على مر هذه العصور بدعوة واحد. وكثير من يعني أم الأرض دخلوا في الدين إنما هو فقط بالدعوة حتى هذه السلمية اللي ما فيها شيء إلا مجرد أن تبلغ دين الله تبارك وتعالى. أقول لعل أن يوجد فينا مرة ثانية كأسلافنا أناس يعني يتحمسون لهذا الدين ويقومون به، آمرين بالمعروف نهين عن المنكر. لعل الله تبارك وتعالى، وهذه نتيجة يعني نسأل الله عز وجل أن يحققها لنا وأن نراها بأعيننا، أن يعز الله تبارك وتعالى يعني هذه الأمة. وندعو الله عز وجل ونقول: اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
يا سيدة تاني أولنا اليوم
في اختشرام بعض الأسئلة إن شاء الله نسأل الشيخ حتى تعمل فائدة إن شاء الله. سائل يسأل يقول: الشيخ يعني ذكر الدعوة وذكر أن الداعي يجب أن يكون فقيه ويجب أن يتعلم ويجب ويجب، والله سبحانه وتعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. فكلنا يعني يحفظ آية وكلنا يحفظ حديث، فيريد البيان من الشيخ جزاه الله خير.
جميل، هذا سؤال طيب. طبعا يعني لعنيته في البصيرة، مو شرط في البصيرة أن تكون مبصر بكل الدين، وإنما أن تكون مبصر بما تدعو إليه، ولو حكم واحد، يعني حكم واحد، قضية واحدة ينبغي أن تبصرها قبل ما تدعو إليها، تكون عارف أنها من الدين. فلو آية واحدة أو حديث واحد لازم أن تعرف أن هذه آية وأن معناها كذا وكذا وأن هذا حديث. إذا تفهم معناه بلغ، ما تفهم معناه قله كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. شايف كيف؟ فتقول بلغوا عني ولو آية، نظر الله امرئا أن سمع مقالتي فوعاها، أي واحد فأداها كما سمعها، وهذا شرط. هذه من البصيرة، لا بد أن تعي الحديث الذي تريد تبليغه وأن الرسول قاله على هذا النحو وتبلغه على النحو اللي قال الرسول ما أمكن. فهذه البصيرة، لا أعني في كلام البصيرة أن الإنسان يكون يعني إمام مجتهد عارف بكل الدين، هذا لا يتأثر إلا للأفذاذ والقلة القليلة جدا من الناس. ونحن جميعا كلنا طلبة علم، عرفنا أشياء وغابت عنا أشياء كثيرة على قدر ما نعرف. حفظنا آية تفهم معناها وندعو إليها، عرفنا حديث بنصه نقول بنصه، بمعناه نقول بمعناه. لكن أنت بقى لا تبرع من عندك وتفلسف الأمر وتشرح الحديث من عندك بدون أنت ما تفهم معانيه، تكون ما أنت فاهم حتى نطقه تتكلم فيه، تكون ما فاهم معناه تروح أنت تحط له معاني من عندك، لا ما يصير. هذه من عدم البصيرة. فالبصيرة أن تبصر على الأقل الجزء القليل أو الشيء القليل، المسائل التي علمتها ينبغي أن تعلمها علم جيد بدليلها وفهمها ونطقها النطق الصحيح العرض الصحيح، وعلى ذلك تبلغها. هذا الذي يعنيه البصيرة.
جزاك الله خير. سائل يسأل يقول: هل تدخل جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة يوم القيامة؟ جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم هل يدخلون الجنة؟
أمة محمد هم عبارة عن أقسام، في أمة بنسميها أمة الدعوة، أمة الدعوة كل من على الأرض دول أمة الدعوة، يعني الأمة الذين وجدوا في عهد النبي وبعد عهده إلى يوم القيامة. بعدين في أمة، أمة إجابة، الذين استجابوا وآمنوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، وأمة الإجابة الذين أجابوا النبي صلوات الله وسلامه عليه وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقاموا على الدين الحق الذي يعني بلغه النبي، هذول في الجنة ولا شك. لكن هذه أمة الإجابة، الناس اللي أجابوا النبي صلى الله وسلامه عليه، أيضا ما كلهم يدخلون الجنة، وإنما يدخل الجنة منهم الموحد فقط الذي يموت على التوحيد، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. معلش أنا حافظت في القضية دي شوية لأن فيها إشكال كثير عند بعض الناس. بعض الناس بيظن أن كل واحد ينسب إلى الرسول ويقول أنا من أمة محمد بيدخل الجنة، وهذا من أكبر الأخطاء اللي ضللت كثير من المسلمين. ليه؟ لأن في بعض هؤلاء الناس الذين ينسبون للرسول يعملون شرك أكبر من شرك المشركين، ويكفرون ويفسقون ويظلمون أكثر من الأمم السابقة مما عابه الله عز وجل الأمم السابقة، ومع ذلك يقول لك خلاص احنا من أمة محمد وكل أمة محمد على خير ودخلين الجنة. هذا مو صحيح. مو معنى انك من أمة محمد نسبا ما يدخل الجنة، لا. ربنا قال للمسلمين اللي هم الصفوة اللي مع النبي، قال لهم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ربنا قال للمسلمين، يهودكم قالوا احنا ابناء الله واحباؤه، الجنة دي بمالكنا فقط. النصارى قالوا لا، احنا نحن ابناء الله على الحقيقة، واحنا ابناء عيسى، واحنا ندخل الجنة على الحقيقة. فجأة المسلمين قالوا لا، انتوا انتم كفار ودول كفار، احنا اللي اتباع محمد احنا ندخل الجنة. فقال الله عز وجل الله لهم ليس بأمانيكم، يعني ما دخول الجنة بأمانيكم يا مسلمين ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، اللي يعمل غلط حجاجي. فإذا واحد من أمة محمد وأشرك مشرك قتل يحق في قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، سرق في الحكم الشرعي، زنى في الحكم الشرعي، وهكذا. من أمة محمد لكنه في الظاهر أمة محمد هو في الباطن منافق، في جهنم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، ودل في الظاهر من أمة محمد. ارتد على عقبه كذلك في جهنم، افترق وخرج على المسلمين بالسيف كما أخبر النبي عن الخوارج، قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وهم مسلمون، والرسول يصفهم قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق الصهم من الرمية. دول ناس أهل صلاة وأهل صوم، مش بس صلاة وقراءة القرآن. الرسول يقول يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، إيش معنى يا جماعة؟ يعني لما تقارن نفسك بهذا الخارجي تقول أنا ما نسوي شيء، تلاقي صلاتك ما هي شيء بالنسبة إليه، مصلي مصلي مضبوط. فهو من ناحية العبادة لا يعني شتان بين عبادة الصالحين من أصحاب النبي وعبادة الخوارج. لقتل ابن أبي طالب لو عبد الرحمن بن ملجم، يعني قطعت يداه ورجلاه ما بكى، ولما جم يقطعوا لسانه بكى وصرخ، خلص يعني قال له يعني ويلك يعني قطعت يداك ورجلاك ولم تصرخ، قال لساني أذكر به الله، صرخ بس لأنه سينقطع عن ذكر الله عز وجل، مو خايف عشان لسانه ينقطع، ذكار قائم كما قال فيه يعني من مدحه من شعار الخوارج يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوان، يا ضربة من تقي، فكان يسمى التقي قوام صوام. فهذا من أمة محمد لكنه بجهنم، لكن بجهنم الرسول يقول فيهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم أجرا كثيرا، ويقول لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد. فناس أهل صلاة وأهل الصيام وأهل ذكر الله وأهل شجاعة في الدين وحماسة لكنهم بجهنم. فمن الخطأ الظن والتصور أن كل واحد من أمة محمد دخل الجنة، لا، لابد مواصفات معينة، لابد أن يموت على التوحيد، لابد أن هذه قضية أساسية، أنه ما يشرك بالله عز وجل، لا يدعو غير الله، لا يذبح لغير الله، أنه ما يكون منافق، إنما يكون خارجي على هذا النحو، خارج عن المسلمين بي 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 بلسانه وسيفه، أن يكون متأدب بأدب الشرع، هذا الذي يدخل الجنة. والله يعني إذا زادت حسناته على سيئاته، أما إذا كان له سيئات تكفر عند الله عز وجل فهذا يعني أمره إلى الله، إما إن ربنا يعفو عنه للبداية ويدخل الجنة، وإما يدخل النار مدة ثم على ذلك يخرجه من النار يعني بشفاعة الشافعي. فليس كل من انتسب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو انتسب إلى أمة الإسلام داخل الجنة، لا.
جزاك الله خير. هنا أحد الإخوة السامعين أشكل عليه بعض الشيء فيقول قلت في المحاضرة إن الكل يلعن الشيطان، ولكن في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تلعن الشيطان فإنه يتعاظم، بل قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أخي ما فهم كلام يا محمد. أما لعن الشيطان فيجب على كل مسلم أن يلعن الشيطان، لكن في مناسبة من المناسبات لا يجوز أن نلعنه، وهذا عند العسرة فقط. هذه الفكرة، هذه مشكلة الفقه، يعني مشكلة الفقه العسرة. الرسول يقول إذا عسر أحدكم فلا يلعن الشيطان، وإنما فليستعد بالله من الشيطان. معروف العترة يعني ماشي في زيادة الطريق وجاءت عثرة رجلك فتقع فتقول الله يلعن إبليس. لا، لما تلعن إبليس في هذا الوقت هذا ما هو وقت اللعنة، لأنه ما هو الذي سبب لك العثرة؟ هو يتعاظى حتى يصيرك الجبل ويقول بقوتي صرعته، هو ما له دخل في القضية. إبليس ما له دخل في هذه القضية أنك أنت عثرت، هذه قضية مقدرة قدرها الله عز وجل عليك. فأنت لما تلعن إبليس عند العثرة يتعاظم الشيطان، يقول إيه أنا اللي رميته في الأرض وهو ما سوى لك شيء. أما لعن الشيطان يجب على كل مسلم أن يلعن إبليس، هذا ملعون، لأن الله عز وجل لعنه وأخبر قال تخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. واللي ما يلعن الشيطان مو مسلم أصلا. لكن المشكلة أن بعض الناس، هذه مشكلة الشباب، إنه بعضهم يمسك حديث وما يفهم معناه. ليش بنقول لابد من البصيرة؟ لأنه لو قرأ الحديث جيد وفهم متى يلعن الشيطان ومتى لا يلعن، ليش الله لعن الشيطان وليش الرسول يقول ما تلعن الشيطان وفي أي مناسبة، يفهم إن في عموم وخصوص وفي قضايا بهذه. لذلك أقول لا ينبغي العجلة في الدعوة إلى الله عز وجل، وإنما ينبغي البصيرة والمعرفة. اعرف الحديث هذا لأي مناسبة الرسول قاله وليش قاله، وإذا شفت شيء بيعارضه من الآيات والحديث اعرف طرق الجمع بين آية والحديث. هذا شيء مهم جدا في فهم الدين.
يقول أحد الإخوة يسأل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهل بإمكاننا الآن أن نعرف 72 فرقة في هذا الزمان، أن هذه في النار هذه في النار هذه في النار هذه في النار، بعدين نعرف اللي ناجية ونكون منهم إن شاء الله؟
والله شوف، هو يعني علماء التوحيد وعلماء الملل والنحل ذكروا قضية بدها استقراء للناس، مقالات الإسلاميين، يعني كما قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله كتب كتاب سماه مقالات الإسلاميين، يعني المقالات التي قالها من ينسبون الإسلام، أو الشهر الثاني مثلا في كتاب الملل والنحل. ففي هذه الأوقات جمعوا الناس يعني كل المقالات التي قيلت، هذه المسألة تحتاج إلى استقصاء ومعرفة المسلمين الآن وإيش بيعتقدوا عن العقائد المختلفة، وضم كل فرقة إلى قولها. لكن الأنسب بدل ما نروح يعني نتعب هالتعب كله نعرف كل الباطل الموجود على الأرض حتى نعرف الحق، قد لا يتيسر لنا مثل هذا، ولكن علينا نعرف الحق، أن نعرف الحق ونعرف الباطل المخالط لنا والملاصق لنا، هذا الباطل نعرفه. أما أن نحن حنروح نمسح الأرض الآن كلها ونمسح المسلمين كلها ونحن نعرف يعني مقالاتها ونصنف الناس أصناف، لا شك فيها أصناف كثيرة جدا. بعدين يبدو والله تعالى أعلم إن هذا العدد ربما يكون غير مقصود، إن ربما عدد النبي هذا اللي هو 73 غير مقصود بالتحديد، يعني 73، وإنما يكون مقصود التكثير، ربما يكون هذا معنى النبي، وإلا فإن يعني الفرق التي ظهرت في الإسلام كثيرة جدا كثيرة جدا يعني تفرعت إلى تفريعات كثيرة جدا. فقد يكون معنى النبي صلى الله عليه وسلم، نقول قد يكون والله تعالى أعلم، معناه التكثير أن هذه الأمة ستفترق على فرق كثيرة، يعني أكثر بكثير مما افترق عليه اليهود والنصارى. فعلى كل حال يعني ينبغي أن نعلم الخير أولا ثم نعلم الشر كذلك حتى يعني نتجنبه. ويكفينا أخي الشر المحيط بنا، الشر المحيط بنا كثير جدا فنعرفه، فلاش نعود نستقصي ونعود نصنف الناس على هذا النحو. ثم القضية أيضا يعني الـ 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 يعني مو شرط أن تكون كل الفرقة اللي هي تكون في النار كل أفرادها في النار، هذه نقطة أيضا مهمة جدا، إن قد تكون هذه الفرقة هي في النار من حيث المعتقد لكن ما يكون كل أفرادها في النار، لأن يكون فرد فيها يعني لا يعتقد هذه العقيدة المكفرة المعينة فيها، أو يجهل، يعني يكون على الإسلام العام صحيح ولا يعتقد، مثل مثلا نحن نقول مثلا لا نكفر الشيعة ككل، لأن عندهم عقائد كفرية من سب مثلا يعني أبو بكر وعمر ومن تكفير الصحابة ومن القول بنقص القرآن، قد يكون مثل هذه القضايا وغيرها من المكفرات من الدين، سب أمهات المؤمنين وغيرها وتكذيب الله عز وجل في الحكم ببراءة سيدة عائشة وغير هذا، هذه الأشياء التي قد تكفر، لكن قد يكون فيهم من لا يعتقد مثل هذا المعتقد يعني من نفس الطائف. فلذلك مو أيضا كل فرقة يحكم بأن هذه الفرقة مثلا هي فرقة خارج عن الإسلام أن كل أفرادها على هذا النحو، قد يكون شخص جاهل ناقمة الحجة، قد يكون متأول، يعني قد يكون يعني لم يفهم الحق على وجهه الصحيح، فعل هذا يكون معذور عند الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خير. أحد الإخوة يسأل يقول رجل يعني لا يعمل من أعمال الإسلام شيء ثم دعي للصوم مثلا فقال طيب أنا أصوم ولكن ما أصلي، هل نقبل منه هذا الشيء أم أن نطالب مثلا بالصلاة وجميع أمور الدين؟
هذا المثال وإن كان غير موجود، يعني أرى هذا المثال مو موجود، يعني هذا فرض يعني لا ليس له وجود في الأرض، لكن لو فرض على وجوده ما قضية نقبل ولا ما نقبل، إحنا ما إحنا اللي بندخل الإسلام والمخرج الإسلام، لكن ينبغي أن نقول له طبعا إحنا حكمنا ما هو حكم نهائي، ينبغي أن نقول لا والله أنت ترى يعني وين صم يعني أنت تسقط عنك فريضة فقط، لكنك مطالب عند الله عز وجل بالصلاة ومطالب بالزكاة، شايف؟ لا بد من إخباره إنه هذا ما يكفي، يعني لا يكفي للنجاة ولا نغش. لو قلنا له ما عليش بس صوم تدخل الجنة يصير أنا غش، هنا يصير أنا عملية غش ونصب، ولكن نقول له نعم إذا صمت قد أسقطت عنك يعني فريضة الله ما يطلبك فيه يوم القيامة، لكنك ما تدخلك الجنة تبقى كافر بقى، لأنه صحيح أن الكفار مطالبون بفروع الشريعة، معنى أنهم مطالبون بفروع الشريعة يعني مطالبون بالصلاة والصيام والزكاة وبالحج، وإذا زنى يعني كافر زاني يعذب أكثر من كافر عفيف، وكافر يصد عن سبيل الله يعذب أكثر من كافر لا يصد عن سبيل الله، كافر مثالي، كما قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يكفرون معك. فما دام الناس مطالبين بفروع الشريعة، الإنسان إذا مثلا كافر إذا عمل بعض أعمال من الخير لا تنفع عند الله عز وجل لكن تخفف عنه، ولكن لا تدخله الجنة.
يقول هذا الشخص إذا لم يستجب بالمرة لا للصوم ولا للصلاة هل نطلق عليه أنه كافر؟
الإطلاق هذا يعني إحنا متسرعين دائما في كلمة الإطلاق. أولا يعني اللي بيقول هذا الكلام ينبغي أن يكون على مستوى قامة الحجة لله تبارك وتعالى، وإطلاق لفظ الكفر إطلاق لفظ الكفر هذه قضية يعني ينبغي تريث فيها جدا، تريث فيها يعني قبل ما نطلقها، وذلك أن في إطلاق لفظ الكفر فيه خطورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه من قال لأخيه يا كافر وليس كما قال إلا حار عليه. على كل حال لا شك أن الجاحد للصلاة والصيام وفرائض الإسلام هذا كافر، الذي يجحد هذا مفروغ منه، لكن لا ينبغي أن نفجأ الناس وإنسان قبل ما ندعوه أو يجي واحد هكذا يقول له إذا ما صليت يصير يعني أنت ما تصلي وما كذا أنت كافر، لا ينبغي إطلاق لفظ الكفر إلا بعد الإعذار إلى الله تبارك وتعالى. فهذه قضية ما بدي أفصل فيها لأنها قضية طويلة شوي، لكن ما بدي عجلة، لا نريد العجلة في إطلاق لفظ الكفر على الناس.
أحد الأخوة يسأل يقول شاب يريد أن يتزوج امرأة مسلمة أو شابة مسلمة لا تدين، ولكن والده يمنعه من أن يتزوج بها مع العلم أن هذا الوالد فاسق، فهل يجب على الشاب أو هل للشاب أن يعطي والده ويتزوج هذه المرأة المسلمة ذات الدين الصالحة، أم أنه يعني يطيع والده ويتركها؟
على كل حال لا شك الوالد له ولاية على أبنائه، وقد أمر الله تبارك وتعالى بالبر به وطاعته ما كان في حدود المعروف، ما كان في حدود المعروف، والمعصية إنما تأتي في الشرك فقط. إذا كان ممكن التوفيق بين أرادة الوالد وأرادة الابن في أنه مثلا يعني في الوالد له اعتراض مثلا، هذا يكون اعتراض وجيه من حيث يعني وجاهته، فيناقش هذا الابن أو يحاول استرضاء والده، يعني لا ينبغي أن احنا نقول على طول بتاتا ما دام هو والد فاسق إذا ما له ولاية وأنا راح أتزوج على كيفي وما أرد عليه، ما هو صحيح الكلام، هذا كلام ليس صحيح. أما إذا كان يعني إنسان يتحكم ويريد مثلا أنه ما يعني يزوج ابنه هذه مثلا امرأة ذات الدين ويريد أن يزوجه امرأة فاسقة تفتنه عن دينه وقد تؤدي بعد ذلك إلى تركه للدين، لا، عند ذلك ينبغي أن يمتنع من يعني من الفتنة ويعطى فيها، وخاصة أن قضية الزواج يعني قضية يعني صحيح قد هي يعني تدخل في اهتمام الآباء، لكنها في النهاية يعني منفعتها الحقيقية ومضرتها الحقيقية على الأبناء، يعني حسنت هذه الزواج أو سيئته. باختصار ما أقدر أقول إن والله مبدئيا هكذا الإنسان ما يطيع أبوه إذا كان فاسق ويروح يتزوج على كيف، هذا طبعا ما ينبغي أن يكون، ولا نقدر نقول كذلك والله أنت يا مسلم خليك يعني طاعتك لوالدك حتى لو أمرك بما شيء يفتنك عن دينك ويضيع عليك يعني دينك تطيعه، لا، لأن أي شيء سترى أنه فيه بعد ذلك يعني مضرة عليك في دينك لا ينبغي لك أن تطيعه فيها.
يأمر بالزواج متبرجة؟ لا ما يطيعه، ما فيه.